بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الرابع لإثبات وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية التمسك بأخبار التثليث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والوصي وبعض الأئمة. وعمدة هذه الروايات مقبولة عمر بن حنظلة التي وردت في الخبرين المتعارضين، إذ بعدما أمر الإمام عليه السلام بأخذ المشهور وترك الشاذ النادر علل ذلك بأنه المجمع عليه لا ريب فيه، ومراده من المجمع عليه بقرينة المقابلة المشهور، حيث إن السائل يقول: إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان، إلى أن قال: خذ بالمشهور، بمعنى واترك الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ثم علل ذلك وقال: إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. قل أنا بنرد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. واضح؟ وهلك من حيث لا يعلم. وهناك تقريبات ثلاثة للاستدلال برواية التثليث. يا سيد لا تتعب من الصبح. هناك تقريبات ثلاثة لرواية التثليث، وركز المصنف في بحثه عن التقريب الأول، وأشار للتقريب الثاني والثالث إشارة لعله لوضوحه. التقريب الأول، نعم، هالرواية فيها خصوصيات لهذه الرواية، ويمكن أن نتعدى إلى روايات أخرى ورد فيها التثليث لكن ظهورها أخف كما سيأتي. الآن في هالرواية حزت حاضر، يقولون حزت حاضر العرب، ما تقول حزت حاضر العرب، يعني حزت حاضر. إحنا في هالرواية، خب، فنقول: إذا لاحظنا الرواية فإن الإمام، ركز في الاستدلال، فيها خف، فيه خفاء، نوع من الخفاء، واضح الشيخ، هذا الشيخ أطال. الإمام عليه السلام قال: يجب ترك الشاذ النادر، حيث أمر بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ النادر، فأمر بترك والاجتناب عن الشاذ النادر. وبعدما ذكر ذلك ذكر ثلاث مطالب الإمام. ركز في المطلب. المطلب الأول قال المجمع عليه لا ريب فيه، وكأنه يريد أن يقول لنا بأنه إنما أمرتك بالأخذ بالمشهور لأن المشهور يصدق عليه أنه لا ريب فيه، وأما الشاذ ففيه الريب. هذا المطلب الأول. ثم في المطلب الثاني ذكر الإمام بعدما قال أن المجمع عليه لا ريب فيه ذكر تثليثا، قال إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب عليكم السلام، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. فهنا نسأل الشاذ النادر، ركز في هالمطالب، الشاذ النادر داخل في أي قسم من هالثلاثة؟ هل من الأمر البين رشده؟ قطعا باطل، بين رشده ما يصير، ما في احتمال. هل داخل في الأمر البين غيه فيجتنب، أو الأمر المشكل الذي قال يرد حكمه إلى الله ورسوله؟ فيقول المستدل من الواضح بأنه الشاذ النادر داخل في عنوان المشكل. فكأن الإمام يقول، ركز في البراءة المنطقة المضافة، كأنه هكذا يقول شيخ خالد: يجب اجتناب الشاذ النادر لأنه مشكل. صحيح، لأنه داخل في المشكل والشاذ النادر مشكل. ثم بعد ذلك جاء بالنبوي عندما قال يرد حكمه إلى الله ورسوله، انجي لرسول الله، وش قال رسول الله؟ قال، التفتين، كأنه قال يرد حكمه إلى الله ورسوله، خلنا نرد إلى رسول الله. رسول الله ماذا قال؟ قال حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات إلى آخره. فكأنه المشكل، نسأل سؤال ثاني حين شيخ، المشكل المطلب الثالث، المطلب الثالث المشكل لا إشكال أنه ليس من الحرام البين، بل هو من قبيل الشبهات التي بين الحرام والحلال. صحيح، إذن هكذا الإمام قال. التفت التراتبية: الشاذ النادر يجب تركه لأنه مشكل، والمشكل داخل في عنوان المشتبه بين الحلال والحرام. فكأن الإمام قال هكذا أنه يجب ترك الشاذ النادر لأنه مشتبه. صحيح، لأن المشكل طبقه الإمام على المشتبه في حديث النبي صلى الله عليه وآله، فصار عندنا قضية يمكن استخراج قياس من الشكل الأول فيها. هكذا القضية، خلنا في منطق المضفر، وهو لو قال المتكلم لا تشرب العصير العنبي إذا غلى لأنه مسكر. هذه مسكر بمثابة شنو شيخ صادق؟ حدل أوساط. صحيح، كأنه قال هكذا، كأن الإمام إذا مرتب القضية اللي يجب على أنه هذا الحد الأوسط، كأنه هكذا قال عليكم السلام: العصير العنبي العصير مسكر، وكل مسكر يجب تركه، إذن العصير العنبي يجب تركه لأنه مسكر. فمسكر هذا عبارة عن الحد الأوسط. العالم حادث لأنه ممكن، مثلا تقول كأنه تقول العالم ممكن وكل ممكن حادث، إذن العالم حادث. هنا أيضا الإمام ماذا قال؟ قال الشاذ النادر يجب تركه لأنه مشتبه بين الحلال والحرام. كأن عندنا قياس، الشاذ النادر مشتبه بين الحلال والحرام، وكل مشتبه يجب تركه، إذن الشاذ النادر يجب تركه. وبعبارة أخرى، إنما يصح تعليل وجوب ترك الشاذ النادر برواية التثليث النبوية إذا كان الشاذ النادر بلحاظ كونه مشتبه يجب تركه، وإلا لو كان لا يجب ترك المشتبه الوارد في النبوي، هل هناك معنى أن يعلل به وجوب ترك الشاذ النادر؟ هل يصح؟ لا يصح. فجعل النبوي، فجعل النبوي تعليلا واستشهادا لما أمر به في مقبولة عمر بن حنظلة من وجوب ترك الشاذ النادر، يعني أنه المشتبهات التي وردت في شنو في كلام النبوي يجب تركها، وإلا لا يصح الاستشهاد بها على ما يجب ترك الشاذ النادر. كأنك تقول الشاذ النادر مشكل، والمشكل هو المشتبه، وجبت كلام النبي، بس كلام النبي معنى أنه يجب عليك ترك المشتبه، هل هناك معنى لذلك؟ لا معنى لذلك. لا يصح الاستشهاد بكلام النبي في قول شبهات بين الحلال والحرام إلا بعد الفراق عن وضوح أن الحكم في المشتبهات ما هو، وتوجب الترك لكي يصح التعليل. واضح شيخنا؟ ومن الواضح أن هذا التحليل كما عرفت مرجعه إلى اصطياد صغرى وكبرى. الصغرى أن المشتبه، أن الشاذ النادر مشكل ومشتبه، والكبرى كل مشتبه يجب تركه. أما الكبرى فقد عرفت النكتة فيها صحيح، وهو أن جعل التثليث استدلالا إنما يصح إذا فرغ عن أن حكم المشتبهات في حديث النبي هو وجوب الترك. ولكن هنا مقدمة أراد المصنف أن يحكمها وهي الصغرى. من قال أن الشاذ النادر مشكل؟ إذ قد يقال أن الشاذ النادر بل أمر بين غيره، حيث إن الإمام ماذا قال؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ثم قال إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل. من الواضح أن هذا الاستدلال الذي ذكرناه يا شيخ يوسف متوقف على أن الشاذ النادر داخل في أي عنوان؟ عنوان المشكل، لا عنوان الأمر البين غيه، صحيح؟ وإلا لو قلنا أن الشاذ النادر داخل تحت عنوان الأمر البين غيه لا يكون حينئذ من المشكل والمشتبه حتى يأتي الاستدلال، بل نقول استشهد الإمام بكلام النبي لأن هذا داخل تحت العنوان الثاني وهو أنه حرام بين لأن غيه بين. إذن الاستدلال متوقف على مصداقية الشاذ النادر لعنوان المشتبه. أما لو قلنا أن عنوان عنوان شنو الشاذ النادر داخل تحت الأمر البين غير لم يتم الاستدلال. إذن لابد أن تثبت الصغرى. ومن هنا قد يقول قائل بأن الإمام، ركزوا في كلامه ملتفت، ماذا قال؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ماذا قال؟ فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فعبر عن المشهور بأنه مجمع فنزله منزلة المجمع عليه وقال لا ريب فيه. فبحكم المقابلة يقول المستشكل إذن الشاذ هو الذي لا ريب في بطلانه، لأن المجمع إذا كان لا ريب فيه فيكون مقابله وهو الشاذ لا ريب في بطلانه. صحيح؟ إذا كان عندك شيئان متقابلان يا سيد وقلت لك أن هذا مما لا ريب فيه أصلاً، فذاك حينئذ يكون مما لا ريب فيه بطلانه، لأن هذا إذا كان مما لا ريب فيه فهو مقطوع، فهو واضح، وما خالف الواضح قطعا سيكون باطل. إذن يقول المستشكل بأن الإمام عبر عن المشهور بأنه مجمع عليه، مع أنه في الواقع مو مجمع عليه، مشهور بس نزل منزلة المجمع، وقال لا ريب فيه. إذا كان المشهور لا ريب في صحته فذاك مقابله لا ريب في بطلانه، لأن ما خالف ما لا ريب في صحته يكون مما لا ريب في بطلانه. ولهذا ذكرنا في بحث الحجاج أنه إذا جاءتنا رواية قد خالفت القطع أو خالفت الوضوح فإن الرواية الأخرى لا شك في بطلانها لأنها مخالفة للقطع والوضوح. فالإمام يقول المشهور مجمع عليه والمجمع عليه لا ريب فيه، إذا كان المجمع لا ريب فيه أصلاً فحينئذ لابد أن يكون طرفه الآخر شنو؟ مما لا ريب في بطلانه. وإلا لو كان مقابلة تحتمل فيه الصحة، يمكن فيه ربع يعني احتمال صحيح واحتمال مو صحيح، سيكون مقابله ليس مما لا ريب فيه لأن فيه احتمال عدم الصحة. التفت سيدنا، التفت المطالب، إذا قلت بأن المقابل مما فيه الريب، يعني أحتمل أنه صحيح وأحتمل أنه مو صحيح، هذا الاحتمال الذي ثبت في الشاذ يولد احتمالا في مقابله أنه ليس مما لا ريب فيه بقول مطلق، بل فيه الريب ولو من جهة، لأنك تحتمل صدق هذا فتحتمل كذب هذا ولو بنسبة احتمال، فكيف تقول مما لا ريب فيه مطلقا؟ بل لابد أن تقول فيها الريب، ولكن هذا الريب أكثر من هذا، فخذ بما أقل ريبا. واضح؟ ما قال الإمام خذ بالمجمع عليه أو المشهور لأنه أقل ريبا، قال لا ريب فيه، ولا يصح ذلك عرفا إلا أن يفرض أن مقابله مما لا ريب في بطلانه. وإلا لو كان فيه الريب فنحتمل فيه الصحة، فاحتمال الصحة يولد احتمال الخطأ في هذا، واحتمال الخطأ لا يصحح عرفا أن تقول لا ريب فيه. إذا شئت احتمل خطأ تقول لا ريب فيه، لا، إذن لا يصح أن تقول لا ريب فيه إلا إذا كنت لا تحتمل من جهة بطلانه حتى يصح أن تقول لا ريب فيه بقول مطلق. فمن هنا طاحت بعد الربية، يقولون خلاص انكسرت، إذا طاح الجمل كسرت سشاشينه. واضح؟ فمن هنا يقال ثبت العرش ثم النقش، فإن الاستدلال مبني على أن الشاذ النادر من المشكل، من المشتبه، مما يحتمل فيه الصح والخطأ، لا مما هو بين غيره. والإمام عليه السلام حكم على أن المجمع عليه مما لا ريب فيه، فمقابله وهو الشاذ سيكون بالضرورة مما لا ريب في بطلانه، حتى يقال هذا مما لا ريب في صحته. وحينئذ إذا كان مما لا ريب في بطلانه فيدخل تحت عنوان وأمر بين غيره فيجتنب. فقال في الجوف فوق خذ بما اشتهر واترك الشاذ النادر، لأن الشاذ مما هو بين غيره، لأنه نزلت أنا الشارع شنه المجمع المشهور منزلة المجمع وقلت لا ريب فيه، فذاك لا ريب في بطلانه حينئذ. واضح الفكرة شيخنا الإشكال؟ إذن بناء على ذلك لم تتم الصغرى فلا يتم الإسناد. نعم لو ثبت على العين والرأس، لو ثبت أن الشاذ النادر داخل تحت عنوان المشكل، ثم في النبوي داخل تحت عنوان الشبهات، فلا يصح التعليل حينئذ بوجوب ترك الشاذ، إلا إذا سلمنا بأنه الشبهات بصورة عامة كبرى واضحة أنه يجب تركها. ولكن تبين أن هذا الشاذ النادر داخل تحت عنوان الأمر البين غيه والحرام البين، لا من باب الشبهات بين ذلك، فكيف تدفع هذا الإشكال أيها المقرب للاستدلال؟ هنا تفتين مطلب، حاول الشيخ الأعظم لكي يقوي الاستدلال أن يأتي بثلاث قرائن لإثبات أن الشاذ النادر داخل تحت عنوان المشكل، تحت عنوان المشتبه، لكي يتم التقريب الأول. شيخ منصف واضح، يحتاج حتى احنا لو احنا بنقبل المبنى نقدر نقول خلاص بعد خلوه يحل المشكلة، لا احنا نتصدى لحل المشكلة عن واضح. فبعض الأصول أشكلوا على أخبار التثليث بهذا الإشكال، فالشيخ الأعظم حاول أن يتمم الاستدلال. فقال الشيخ هناك يا سيدنا ثلاثة قرائن إذا التفت إليها يتضح أنه الطرف الآخر وهو الشاذ أي غير المجمع عليه فيه الريب. فهكذا الإمام يقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه، مقابله أن الشاذ النادر فيه الريب، مو أن الشاذ النادر لا ريب في بطلانه. شلون؟ ليش؟ لماذا؟ قال القرينة الأولى، لو كان المراد من المجمع عليه لا ريب فيه كما تقول بقول مطلق، أصلا ما في ريب من أي جهة، وبالتالي سيكون الشاذ النادر مخالفا لما لا ريب فيه بالقول المطلق، فقطعا كما قلنا سيكون لا ريب في بطلانه كما تريد أن تصل، يلزم من ذلك تالي فاسد، وهو أنه لا معنى لتأخير الترجيح بالشهرة على الترجيح بالأعدلية والأصدقية. بيان ذلك شرحناه مفصلا في بحث الشهرة البدوائية في بحث التعارض، لكنه كرر حيث الشيخ جابهني كرر. نقول وقع النزاع بينهم عندما يقولون أن المجمع عليه لا ريب فيه. ما هو المراد لا ريب فيه؟ هل لا ريب فيه بقول مطلق يا سيد، أو لا ريب فيه بالإضافة أو النسبة؟ أنا ذكرت أربع احتمالات في بحث الشهرة الفتوائية، ما لي علاقة، أبحث الاحتمالين الآن ليهمني. هل أنا أقول لا ريب فيه يعني لا ريب فيه قول مطلق يعني من كل جهة ما لا في ريب، أو لا ريب فيه بالنسبة إلى الريب الموجود في مقابله؟ فكأن المسألة مسألة شنو؟ نسبية. إذا لاحظت هذا إلى هذا فإن هذا بالنسبة إلى هذا في احتمال ففيه ريب، هذا لا ريب في من جهة ذلك الاحتمال، فنفي الريب نفي ريب شنو هو؟ نسبي إضافي، لا نفي الريب المطلق المساوق للعلم بصدور الرواية بحيث لا يوجد فيه احتمال أن تكون من جهة باطلة. ذكر الشيخ الأعظم هنا بأن المراد من لا ريب فيه ليس لا ريب فيه المطلق، يعني ما في ريب من جميع الجهات، لا بلحاظ الصدور، لا بلحاظ الجهة، لا بلحاظ الدلالة المساوق إلى أن يكون الخبر قطعي بعد، خلاص ما في أي ريب، وإذا ما في ريب من كل جهة يعني قطعي بعد. إيه هذا الإشكال، هذا الكلام. لو كان المراد من نفي الريب نفي الريب المطلق المساوق إلى أن يكون الشاذ لا ريب في بطلانه، لا معنى للترجيح بالأصدقية والأوثقية قبل الشهرة، مع أننا إذا راجعنا مقبولة عمر بن حنظلة فإنه قد جعلت أول المرجحات بين الخبرين المتعارضين المرجحات الصدورية من الأوثقية والأعدلية، ثم قال إذا رواهما الراوي افترض إذا كان كلاهما ثقة عدلان، قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب. وجهة الحكاية واضح. فحينئذ لو كان المراد من المشهور هو أننا نتكلم عن مشهورين مقطوع الصدور، إذا مقطوع الصدور لا ريب فيه من جميع الجهات، هل هناك معنى لتقديم المرجحات الصدورية على المرجحات بالشهرة؟ أو يكون أول المرجحات هو المرجح بالشهرة؟ من الواضح لا معنى للمرجح الصدوري إذا قلت أن الرواية لا ريب فيها من جهة الصدور، لأن يقول كلاهما مشهوران، هذا مشهور وهذا مشهور، هاي بعد كلام شلون؟ أسأل الله. قال الراوي كلاهما رواه العدلان، قال خذ بما اشتهر بين أصحابك، ولا معنى للبحث عن المرجحات الصدورية إذا كانت الرواية لا ريب فيها بقول مطلق، يعني قطعا تقطع بصدورها، تقطع بدلالتها. فجعل الشهرة مرجح متأخر عن المرجح الصدوري وهو الأوثقية والأعدلية يكشف على أنه ليس المراد من لا ريب فيه لا ريب فيه بقول مطلق حقيقة، حتى يقال بين غيره. إذا كان هو بين غيره كيف حينئذ نقدم ونلاحظ المرجحات الصدورية؟ إذ لو جاءتنا روايتان أحدهما مشهورة ركزوا والأخرى شاذة، وكان الراوي للشاذ أعدل من الراوي للمشهور، تفتين، وتعارضت الروايتان، ماذا تقول مقبولة عمر بن حنظلة؟ قدم ما رواه الأعدل حتى وإن كان شاذا، واترك ما رواه الأقل عدالة أو وثاقة، لأنه جعل في المرجح الأول المرجح الصدوري بالأوثقية والأعدلية، فكيف يقال بأن ما هو بين غيره لأن رواه الأوثق نأخذ به، ونترك مما لا ريب فيه إذا رواه غير الثقة؟ لا معنى محصل لذلك، بل نزيد الطين بلة، احنا نزيد الطين بلة بناء على ما ذكرتموه، يخرج أصلا المورد من باب التعارض وباب المرجحات، بل يكون المورد من باب تعارض الحجة باللا حجة، لأنه تعارضت روايتان هذه مشهورة، معنى المشهورة لا ريب فيها من جميع الجهات بقول مطلق، يعني مقطوع بصدورها، مقطوع بدلالتها، مقطوع بجهتها، ما فيها ريب من أي جهة، واضح؟ فيكون مقطوع بصدورها، مقطوع بدلالتها، مقطوع، فتكون رواية قطعية، فأنت إلى قطعية خطعت بالحكم الواقعي. والمخالف للمقطوع ليس بحجة قطعا، فما قابلها ليس بحجة، ولا يشمل حجية خبر الثقة، لأن دليل الحجية مو الحجية، دليل الحجية إنما يشمل الخبر الظني الذي يحتمل التعبد بمضمونه، فإذا قطعت بخلافه لا معنى لشمول التعبد به. أنا أقطع ببطلانه، كيف الشارع يعبدني؟ فيخرج المورد من بابل، من بابل تعارض الحجة بالله، حج تعارض الحجة مع الحجة، ويدخل في باب تمييز الحجة عن الله حجة، تمييز الحجة عن الله حجة، وهذا خلاف سياق رواية مقبولة عمر بن حنظلة، لأن ظاهر سياق مقبولة عمر بن حنظلة الفراغ عن الحجية في كلا الحديثين، والبحث عن المرجحات، لا البحث عما يميز الحجة عن الله حجة. فكل ذلك آية صدق وعلامة صدق على أن المراد مما لا ريب فيه، يعني عدم الريب النسبي. يعني إذا جاءتك روايتان متعارضتان، متعارضتان، إذا جاءتك روايتان متعارضتان، أحدهما مشهورة والأخرى شاذة نادرة، فالشذوذ والندر ريب موجود في هذه الرواية وغير موجود في تلك الرواية المشهورة، فقال لا ريب. فإذا لاحظت هذه المزية ونسبت الرواية الشاذة إلى الرواية المشهورة، صدق وصح أن يقال بأن المشهور مما لا ريب فيه بالنسبة إلى الشاذ من هذه الجهة. لو أخذنا رأسك سيدنا شو حط إيدك على رأسك، فإذا هذا لا ريب فيه. واحد مرة كان أول مرة يحضر درسي رأسي عورني الصارخ واجد، هذا ما يصدق يسحب من صارخ، ده ما أعرف لازم أنا صارخ شو سبعة. نعم، وإنت واحد ثيك، إنت واحد واحد، هو يتكلم حتى الجدار، حتى يعني لو ما تسمع، وأنا صارخ أول يوم علي المباحثة، وقمت صارخ، هو ايش خاف، قال لك صاير خايف، انا ما سويت شيء، ما قلت شيء، هو يدي يسوي احد يتكلم، انا حط شويه مخده وطالع حط راي ايدي، يعني قلت له ما اسمع، قلت ايش اسوي، حط مخده، يعني جيب لي ميكروفون، هو قاعد باحث. لكن استمرت المباحثه سنتين ثلاث، شيخ انا هو على خفيف على صراخ، واضح هو مسكان له هذا يتكلم خايف، انا صارخ، كان عندي ناس يقول لي صارخ ما يفهم. إذا قلت واحد يصارخ يعني ما يفتهم، عنده عقيدة إن اللي يصارخ ما يفتهم، يقول لأنه ما يفهم قاعد يصارخ، واضح ما يحب الصراخ. المهم هذا هو الوجه الأول، ومن هنا إذا كان المراد من قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني لا ريب فيه بالنسبة إلى الشاذ، فيعود الشاذ أنه شنو مما فيه الريب، مو أنه لا ريب في بطلانه، فيرجع الاستدلال مرة أخرى ويحيي العظام وهي رميم. واضح، أحيينا العظام وهي رميم، كانت ميتة فأحييناها، رجعنا الاستدلال مرة أخرى. هذا هو هذه هي القرينة الأولى. نعم.
لا يمكن أن نقول بأن الروايات مشهورة مما لا ريب فيه وهي مجمع عليه بين أصحابه ما لم تنظر، ما لم تأتي الروايات الشاذة.
يعني هي كلها وردت علينا الروايتين.
أنا أقصد هي بحد ذاتها مثل
صدرت في وقت واحد أو قد الشاذ صادر قبل، كيف تقول؟ هذه الرواية الشاذة النادرة تؤثر على نحو الشرط المتأخر في تلك الرواية،
فهي لولا الرواية الشاذة.
إذن هذه نسبة لولا، يعني نسبة، يعني إضاءة مو حقيقة، يعني لا ريب فيه مو فعلا، هذا معنى المطلق، يعني لا ريب فيه فعلا مطلقا، يعني لا ريب فيه فعلا بقول مطلق، هنا لا يصدق أنه لا ريب فيه بعد مجيء الروايات الأخرى، فإن هذا يكون بمثابة التشكيك في أصل مداد ما تقول ديك الرواية،
أنه لا يعبر عادة نعم. بلا ريب فيه
لا يعبره، ما في إشكال. الشيخ العظم في بحث التعارض أذار ذكر موارد يمكن التعبير بهالتعبيرات بلحاظ المعنى النسبي، خصوصا مع قيام القرائن. يعني لو كنا بغض النظر عن القرائن نقول لا ريب في خلال في خل مطلق، لكن مع وجود هذه القرائن تكون هذه القرائن شاهد عرفي على أن المراد من لا ريب، يعني لا ريب فيه بالنسبة إلى كذا، إذا نسبت هذا فيما فهو مما لا ريب فيه. وهذه تعبيرات ولمتعارفة كما ذكر في بحث التعارض وبحث الشهرة الفتوائية. المهم هذا هو القرينة الأولى.
سيكون المجمع عليه فيه ريب ولو نسبي.
نعم.
ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في
المشتبهات.
المشتبهات.
بل فيتم الاستدلال، فيرجع الاستدلال. إذا دخل في المشتبهات كأنه قال اترك الشاذ النادر لأنه مشتبه.
واترك المجمع عليه.
مترك 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 المجمع عليه. افعل المجمع عليه.
لا يعني. المجمع عليه سيكون في
رواية النبي من فيه. ما نلاقي إحنا كان إشكالنا مو كان بحثنا في المجمع عليه في الشاذ المقابل. قال الاستدلال هكذا يقول الاستدلال. كالإمام قال اترك الشاذ النادر لأنه مشتبه. هي القضية صحيحة أم صحيحة؟
صحيح.
إلى صحيحة. إذن قوله لأنه مشتبه هذا اللي عقب لأنه حد أوسط. فيرجع القياس. كأنه قال الشاذ النادر مشتبه وكل مشتبه يجب تركه، فيجب ترك الشاذ النادر لأنه مشتبه. إذا ثبت المطلوب وهو أنه يستفاد من حديث التثليث الذي ذكره النبي وذكره الوصي أن مشكل مشتبه، يعني فارغين عن أن المرتكز عندهم أن المشتبه مما يجب تركه، وإلا لا يصح الاستدلال. هذا هو.
إذا ثبت أن العلة هو أنه مشتبه،
نعم،
العلة تنطبق بنفسها أيضا على المجمع
عليه. المجمع عليه لا، المشتبه النسبي. الإمام قال أن المجمع عليه لا ريب فيه
نسبي،
ولهذا نزل قد تنزيل. هو إذا لاحظ في حد ذاته فإنه شنو، فإن الإمام عندما قال بأن المجمع عليه لا ريب فيه ذكر هذه المقدمة لكي يكون ممهدا لأن يريد أن يطبق أمر بين رشده فيتبع. نزله منزلة البين رشده لكي يتبع، فقال خذ بما اشتهر بين أصحابك. أما الشاذ النادر فإنه هنا بهذا اللحاظ يكون ما زال باقيا تحت عنوان فيه الريب، فيكون داخل تحت عنوان المشتبه. خب هذا هو المطلب الأول، القرينة الأولى. القرينة الثانية سهلة، وهو أن الراوي عندما قال للإمام أو بل الراوي عندما قال له الإمام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، قال كلاهما مشهوران، كلاهما مشهوران. فإذا كان المشهور مما لا ريب فيه فعلا بقول مطلق، هل يعقل عدم الريب المطلق في المتعارضين؟ هل يعقل عدم الريب المطلق في المتعارضين؟ هذا مما لا ريب فيه ولو من جهة، وهذا مما لا ريب فيه ولو من جهة، هل يصح؟ إذ أن هذا معنى أن الخبران المتعارضان مقطوعان، مع فرض إذا فرض أن هذا وضعت إليك أنه مشهور، والمراد من المشهور الذي لا ريب فيه فمقابله مما لا ريب فيه بطلانه، والثاني إذا وضعت يدك عليه فمقابله لا ريب فيه بطلانه. فمقتضى ما تقول مستفدين، مقتضى ما تقول أن عنوان المشهور منطبق على الأول، إذا كان هذا مشهور لا ريب فيه فمقابله مما لا ريب فيه بطلانه، وتحط إليك على الثاني هو مشهور مقابله لا ريب فيه بطلانه، يصير اثنينهم هم لا ريب فيه بطلانه وهم لا ريب فيه صحته. هذا يلزم جنب النقيضين. أعيدها، معنى المشهور ما لا ريب في بطل ما لا ريب في صحته، فإن المشهور فإن المجمع عليه لا ريب في أن تقول، والمعنى الذي تريد أن تقول لا ريب بقولين مطلق، إذن المشهور مما لا ريب في صحته فمقابله مما لا ريب في بطلان. هل قلته صحيح؟ كيف يفترض أن الحديثين مشهوران؟ معنى ذلك الأول، حط لك على الأول، خبر الأول يقول صلاة الجمعة واجبة، نقول هذا مشهور ومعنى أنه مش لا ريب في صحته فيكون مقابله لا ريب فيه بطلانه. حط لي لك على الثاني هو مشهور لأنه قال كلاهما مشهوران، إذن هو لا ريب في صحته فيكون مقابل لا ريب فيه بطلان، يلزم أن يكون الحديثين هو لا ريب في صحتهما ولا ريب في بطلان، فيلزم الجمع بين النقيضين، هذا غير معقول. إذن دققوا، إذن عندما ذكر السائل عندما ذكر الإمام وقال خذ بالمشهور فإن المشهور مما لا فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، قام عمر بن حنظلة وفرض وجود المزي في كل منهما، لأن طريقة عمر بن حنظلة في مقبولة أن أي مميزة يجيبها لما هو يفرض وجودها في كلا الخبرين عشان يجيب له ميزة ثانية، هكذا يعطي مزي ويفرض وجودها في كلا الخبرين، فقال أول شيء خذ بما رواه الأوثق، قال كلاهما رواه عدلان وثقتان متساويان، ففرض المزية التي ذكرها الإمام موجودة في كلا الخبرين حتى يعطي مزية أخرى، فأعطى مزية ثانية، قال المشهور والشاذ، المشهور إذا مزية، ففرض وجود المزية في كلا الخبرين، فهذا يعني قطعا أن المراد من المشهور الذي هو مجمع عليه مو لا ريب فيه من جميع الجهات حتى يكون مقابله لا ريب فيه بطلانه، وإلا يلزم أن يكون الخبران مقطوع بصحتهما مقطوع ببطلانهما، مشهوران يعني لا ريب في صحتهما لا ريب في بطلانهما، وهذا لا يقول به أحد فضلا عن محمود. فش النتيجة يعني؟ أما لو قلنا يعني لا ريب فيه نسبي، هذا من جهة لا ريب فيه وهذا من جهة لا ريب فيه، فكلاهما مشهورا بمعنى أن الشذوذ الذي هو ريب يلحظ بالنسبة مفقود في كلا الخبرين، أو أن الشهرة التي هي مزية في قبال الشذوذ موجودة في كلا الخبرين صحيح، لأنه المزية هي الشهرة في قبال الشذوذ، فتارة نفترض أن المزية موجودة في أحدهما دون الآخر، تارة نفترض وجود المزية وهي الشهرة في كلا الخبرين، فهذه مزية موجودة وهذه مزية موجودة في كلا الخبرين، والمراد من المزية أنه لا ريب فيه بالنسبة إلى الشذوذ ولا ينافي وجود الريب بلحاظ آخر، فلم يفرض الإمام أنهما مقطوعي أصل. تتمت الكلام، والقرينة الثالثة تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.